العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 31 كما قاله أخونا الشيخ مود بن عبد العزيز الصايغ مدير مكتب الدعوة في عنيزة، وهو اللقاء الشهري الذي يتم في ليلة الأحد الثالث من كل شهر. وهذه الليلة ليلة الأحد 19 من شهر جمادى الثانية عام 1446. في هذه الليلة نتكلم عن تفسير القرآن الكريم، وذلك لأن الله عز وجل أنزل هذا القرآن، أنزله للناس ليتلو ويحصل لهم البركة بتلاوته، فمن قرأ حرفا منه فله 10 حسنات. فإذا قال الإنسان الحمد لله رب العالمين ففي كل حرف منها 10 حسنات، لأن كل حرف منها حسنة والحسنة بعشر أمثالها. أنزله الله تعالى شفاء لما في الصدور. الصدور هي محل القلوب، ولهذا قال لما يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. والتي في الصدور هي القلوب، كما قال تعالى فإنها لا أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. القلوب يكون بها مرض، يكون عليها صدى، يكون بها مرض إما من غلبة شهوة، أي من غلبة إرادة تميل بالإنسان عن الحق، ينشغل بالدنيا عن الدين، ينشغل بحب الرئاسة، حب الجاه، حب الشرف، حب التبجيل والتكريم عن الذل والخضوع لرب العالمين، نعوذ بالله من ذلك. القلوب فيها مرض الشبهة، يشتبه الحق على الإنسان فلا يميز بين الحق والباطل، بل ربما يرى الباطل حقا والحق باطلا فيهلك. القلوب عليها صدى، صدأها المعاصي، وإذا تراكمت المعاصي على القلوب سدت عنها طرق الخير. قال الله تبارك وتعالى إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا، كلا يعني إيش؟ ليست أساطير الأولين، بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، تراكم عليها واجتمع عليها ما كانوا يكسبون من الأعمال السيئة حتى رأوا أعظم كتاب، أعظم كلام رأوه أساطير الأولين. ولذلك اعلم أنك كلما حجبت عن فهم كلام الله فإنما ذلك من معاص تراكمت على قلبك، وإلا لو كان قلبك نقيا وصافيا لرأيت أن كلام الله تعالى أعظم الكلام وأصدق الكلام وأحسن الكلام وخير الكلام. القرآن شفاء للأجسام، حتى الأجسام القرآن شفاء لها. دعنا من أمراض القلوب، أمراض القلوب أمراض خفية تداوى بهذا الوحي العظيم، لكن حتى الأمراض الحسية تداوى بهذا الوحي العظيم، حتى الأمراض الحسية تداوى. نزل قوم بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم في سرية، نزلوا على قوم من الناس، ولكن هؤلاء الذين نزلوا بهم لم يضيفوهم، فتنحى الصحابة ناحية، فبعث الله عقربا شديدة اللسع فلدغت سيده فتعب منها، فطلبوا راقيا يرقيهم، فقالوا لعل هؤلاء القوم معهم راقي، فجاءوا إلى الصحابة وقالوا إن سيدهم لدغ، فهل عندكم من راقي؟ قالوا نعم عندنا من يرقي، ولكن هل لديكم جعل يعني عوض؟ قالوا نعم لكم هذا القطيع من الغنم، أنجوا صاحبنا. فذهب أحد القوم وجعل يقرأ على هذا اللذيغ بفاتحة الكتاب. ما هي فاتحة الكتاب؟ الحمد لله رب العالمين. قرأها عليه فقام حتى كأنما نشط من عقال، يعني كأنه بعير فك عقال، انبعث نشيطا بقراءة الفاتحة عليه، فأخذوا القطيع حتى وصلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألوه عن ذلك، قال خذوه واضربوا لي معكم بسهم. قاله عليه الصلاة والسلام تطمينا لقلوبهم وإزالة لما في قلوبهم من الشك، ثم قال للذي قرأها وما يدريك أنها رقية، وهذا شيء مجرب، لكن لا ينفع إلا من آمن بذلك من قارئ ومقروء عليه. فإذا كان القارئ مؤمنا والمقروء عليه مؤمنا بفائدة هذا القرآن انتفع به المريض، أما إذا كان يقول يقرأ على سبيل الشك والتجربة فإنه لا ينفع. القرآن شفاء حتى للأمراض الحسية، نعم حتى للأمراض الحسية كما في هذا المثال، وكما جرب أن يكتب على الحزى، تعرفون الحزى؟ نعم، قروح بثرات تظهر في القدم أو في اليد أو في الذراع، يكتب عليها فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. إذا كتبت هذا عليها مرة أو مرتين زالت بإذن الله، تزول نهائيا. لو وضعت عليها كل دواء من الأدوية المعروفة ما نفع، لكن اكتب عليها الآية هذه تنشأ تزول، وهذا شيء مجرد. في عسر الولادة تعسر الولادة على المرأة أحيانا، اقرأ في كتاب في ماء أو اكتب على بزعفران على جدران الإناء الآيات التي فيها أن الله سبحانه وتعالى معتن بالحمل، مثل الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار، وما مثل ما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، مثل إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، وما أشبه ذلك من الآيات. ثم تشربها المرأة التي عسرت ولادتها وتمسح ما حول المكان، وبإذن الله يسهل الخروج الحمل. لكن كما قلت لكم المسألة تحتاج إلى إيش؟ إيش؟ إلى إيمان ممن؟ من القارئ والمقروء عليه. فالحاصل أن القرآن كله خير، لكن هل نزل القرآن لهذا فقط؟ لا، كتاب أنزلناه إليكم مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. تدبر الآيات يعني التفكر في معناها وطلب معرفتها، وليتذكر أولو الألباب يعني يتعظ. فبدأ الله عز وجل أولا بمعرفة المعنى ثم بالعمل، لأن عملا بدون معرفة المعنى لا يمكن، لا يمكن، وربما يفسد العمل أكثر مما يصلح. إذن اعتني يا أخي بالقرآن الكريم، تفهم معناه، إما من كتب التفسير المعتمدة الموثوق بمؤلفيها كتفسير ابن كثير والقرطبي وتفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، الشيخ أبو بكر الزائري، الشيخ الشوكاني، وما أشبه هذه التفاسير الموثوق بها، وكذلك تفسير البغوي طالع انتفع بها. وإذا أشكل عليك شيء فعندك العلماء والحمد لله، والاتصال بالعلماء الآن أسهل من ذي قبل. كان الرجل في الأول يشد الرحل ويحمل الزاد والمزاد ليسافر إلى بلد العالم يسأله عن مسألة واحدة. رحل جابر بن عبد الله رضي الله عنه إلى المدينة مسيرة شهر لحديث واحد، حديث واحد. أما الآن فالاتصال سهل، ما عليك إلا أن ترفع السماعة وتضرب رقم العالم وتسأل. ولا يعني ذلك أن العالم كل وقت قد فتح هاتفه واستعد لقبول المكالمات، لأنه لو يبقى هكذا صار لا ينام ليلا ولا يتغدى ولا يتعشى، لكن لا بد من أوقات محددة. الآن الاتصال سهل، هل يمكن بالوكالة تقول يا فلان اسأل لي عن كذا وكذا؟ نعم يجوز، نعم جائز. الصحابة كان بعضهم يوكل بعضا في السؤال عن العلم. علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكل المقداد بن الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم المذي فسأله، ولكن لابد أن يكون الذي توكله فاهما واعيا حافظا. أما ترسل شخصا ليس فاهما يفهم منك مسألة ويسأل عنها العالم على وجه آخر ثم يجيبك العلم ويفهم جواب العالم على وجه آخر، تكون وجوه الثلاثة كلها خطأ، هذا لا يصلح. لا بد أن يكون الذي ترسله فاهما واعيا حافظا، وإذا لم يكن حافظا هناك ما يحفظ قول العالم، ما هو؟ المسجل. أعطه مسجلا إذا كنت لا تثق منه، وهو ربما يقع هذا، فأنت نفسك سجل السؤال وقل يا فلان اذهب إلى الشيخ الفلاني وقدم له هذا السؤال وسجل جوابه، وبهذا يحصل المقصود. فالآن أقول اجتهدوا في فهم كلام الله عز وجل، لأن الأصل فهم المعنى، ولا يمكن عمل بدون فهم المعنى إطلاقا. وكما ذكرت لكم مراجعة التفسير، ومن لا يستطيع المراجعة بنفسه فليراجع من؟ العلماء، يراجع العلماء. لكن ليس كل عالم يوثق به وليس كل تفسير ألف يوثق به. لا بد أن يكون العالم موثوقا بعلمه وفهمه لكتاب الله. إذن لا بد من معرفة التفسير. وإلى أي شيء نرجع في التفسير؟ أولا نرجع إلى تفسير القرآن بالقرآن، ثم تفسير القرآن بالسنة، ثم تفسير القرآن بأقوال الصحابة في الأمور الشرعية، ثم إلى تفسير القرآن بكبار مفسر التابعين الذين تلقوا التفسير عن الصحابة رضي الله عنهم. المراتب كم؟ أربع. أولا أن نفسر القرآن بالقرآن، ولا شك أن أصدق تفسير لكلام الله هو كلام الله لأنه صادر من المتكلم به. مثال ذلك في القرآن كثير جدا. القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ لو قال لك قائل ما هي القارعة؟ ايش تقول؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين. لو قال لك قائل ما هو يوم الدين؟ تفسير عنده يتلوه تماما. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. فأمه هاوية، اسمع الاستفهام، وما أدراك ما هي؟ وش الجواب؟ نار حامية. فسر القرآن بالقرآن، وهذا موجود في القرآن كثيرا. المرتبة الثانية السنة. المرتبة الثانية السنة. مثال، قال الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الواحد يفكر وش الزائد عن الحسنى؟ لأن الحسنى معناه البالغة في الحسن كماله. الحسنى مؤنث إيش؟ مؤنث أحسن، اسم تفضيل، يعني البالغة في الحسن غايته وكماله. يجي الإنسان وش فوق هذا؟ فسره النبي عليه الصلاة والسلام، قال الزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. والله إن هذا زيادة. ألذ شيء وألذ وأطيب نعيم عند أهل الجنة النظر إلى وجه الله. اللهم نسألك أن لا تحرمنا ذلك يا رب العالمين. هذا تفسير القرآن بماذا؟ بالسنة. وقال الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وش اللي نستطيع من القوة؟ هل له مثال؟ نعم له مثال، مثل به الرسول صلى الله عليه وسلم، قال ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. إذن لو قال لنا قائل مثلوا لنا بالقوة، نقول هي إيش؟ الرمي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فسرها بذلك. والرمي ليس رمي الحجر باليد، يمكن يكون هذا من القوة في موضع، لكن الرمي في كل مكان بحسبه. فيما سبق يرمون بإيش؟ بالسهام، بالقوس، يعني يقول العلماء أكثر ما يمضي 300 ذراع. 300 ذراع كم من متر؟ 200 متر. هذا أعلى شيء. وش الآن كم يعبر سهم الصواريخ؟ نعم عابر القارات، هو داخل في الآية وما فسرها به النبي عليه الصلاة والسلام. الرمي هذا أعظم فتك في العدو. المرتبة الرابعة الثالثة أقوال الصحابة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فأصلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. لامستم النساء وفي قراءة سبعية صحيحة لمستم. قد يتبادر إلى الذهن أن المراد اللمس باليد، ولكن ابن عباس فسرها بغير ذلك، فسرها بأنها الجماع. فمعنى لامستم النساء يعني جامعتموهن، فعليكم الغسل، فإن لم تجدوا فتيمموا. إذا نرجع في تفسير الآية إلى تفسير من؟ إلى تفسير ابن عباس. يقول الملامسة هنا يعني الجماع، أو جاء أحد منكم الغائط يعني الحدث الأصغر، فيكون في الآية الكريمة ذكر الحدثين الأصغر والأكبر. ولو فسرنا الملامسة باللمس باليد لكان فيها ذكر الأصغر مرتين وإغفال الأكبر، فيكون فيه نقص في الدلالة. فالمهم، أما التابعون فهو محل نزاع بين العلماء هل يرجع إلى تفسير التابعين أو لا، والصحيح أنه يرجع إلى تفسير كبار التابعين الذين تلقوا التفسير عن الصحابة رضي الله عنهم. فإن لم يجد ذلك فالباب واسع ولله. القرآن الكريم نزل بإيش؟ بأي لغة؟ بلسان العرب. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. إذا لم نرجع نجد ذلك نرجع إلى مقتضى اللسان العربي. وش معنى هذا في اللغة العربية؟ نفسره به ولا يضرنا هذا عند الله. وأما حديث من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، فهذا مراده من فسر القرآن برأيه، يعني مثل صاحب بدعة فسر القرآن بما تقتضيه بدعته، صاحب هوى فسر القرآن بهواه وما أشبه ذلك. هذا هو الذي يتبوأ مقعده من النار. وأما من فسر القرآن بمقتضى اللسان العربي فهذا لا شيء عليه. لكن كما قلنا هناك مراتب ثلاث أو أربع قبل ذلك، وهو تفسير القرآن بالقرآن، الثاني القرآن بالسنة، الثالث بأقوال الصحابة، الرابع بأقوال كبار المفسرين من التابعين. فأحثكم يا أخواني ونفسي على فهم كتاب الله وتفسيره بقدر المستطاع حتى تنتفعوا منه وتذوقوا لذته وتنتفعوا بأخباره وتمتثلوا لأوامر ونواهيه. وفقنا الله وإياكم لذلك، وجعلنا ممن يتلون كتاب الله حق تلاوته، إنه على كل شيء قدير.
سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما هي الكتب التي يتدرج بها طالب العلم في التفسير من بداية أمره حتى يبلغ الذروة؟ وما رأيك في تفسير زبدة التفاسير؟ هل هو مناسب للمبتدئ أم لا؟ وكذلك غيره
بحر ما نساح
وذكر الجلدين وكذلك الجلدين.
على كل حال، التفاسير فيما أرى أنه من أسهل ما يكون على طالب العلم المبتدئ تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعد، لأن كلماته واضحة وأسلوبه يفهمه العامي وطالب العلم، وفيه فوائد في بعض الآيات لا تجدها في غيره، فهو خير كتاب فيما أرى يبتدئ به الإنسان في التفسير. أما تفسير الجلالين فنعم مختصر، لكن تفسير الجلالين يحتاج إلى فحل من الرجال، إلى عالم، لأن فيه رموز ما يحل إلا إنسان طالب علم قوي. وأما زبدة التفاسير فأنا ما قرأته ولا أدري من مؤلفه.
يقول فضيلة الشيخ: في مثل هذا الوقت من كل عام ميلادي تكثر أصناف الحلوى والكيك ونحوها، ويرسم على بعضها كل عام وأنتم بخير، ولربما رسم الصليب، فهل يجوز لأصحاب المخابز أن يفعلوا ذلك علما أنه موسم أرباح لهم؟ أرجو إذا كان الحكم بالتحريم توجيه نصيحة لهؤلاء وكذلك لأصحاب المكتبات، لأنهم يحضرون كروتا يكتب عليها مثل هذه العبارات.
والله إن هذا لحرام، وقد يوصل بصاحبه إلى الكفر، لأن إشاعة التهنئة بعيد الكفار رضا بشرائعهم ودينهم، والرضا بالكفر كفر. وقد نص على ذلك ابن القيم رحمه الله في كتاب أحكام أهل الذمة، وأنه لا يجوز إظهار أي شعيرة من شعائر الكفر بمناسباتها، ولا يحل للخبازين أن يفعلوا ذلك، أي أن يرسموا صليبا أو كل عام وأنتم بخير أو ما أشبه ذلك. سبحان الله، نهنئ الناس بعيد كفار لا يؤمنون بالله ولا بالمآخر، ثم نهنئ الناس بعيد من؟ بعيد نصارى هتكوا أعراض المسلمين واستباحوا دماءهم واحتلوا ديارهم، ولو مكن لهم لقضوا على الإسلام كله. كيف نهنئ بعيد هؤلاء؟ والله لو كان عيدا وطنيا لا شرعيا فلا يستحقون أن يهنئوا به، فكيف وهو عيد شرعي عنده من شعائر دينه؟ والرضا بشعائر دين الكفر كفر، رضا بالكفر، وخطر على القلوب، خطر أن يزيغ القلب والعياذ بالله، ثم لا يميز الإنسان بين عدو الله وولي الله. نحن نشهد الله بما قال الله عز وجل أن كل كافر فهو عدو لله، وأن كل كافر فهو عدو لنا، بنص القرآن: يا أيها الذين آمنوا إيش؟ لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. كيف هؤلاء الذين شهد الله بأنهم أعدى ونحن نشهد بأنهم أعدى، كيف نفرح بأعيادهم؟ كيف ننشرها بين صبياننا وأطفالنا وبناتنا ونسائنا؟ لكن سبحان الله العظيم، موت القلوب وذوب الشخصية وتبعية الناس للأقوى هو الذي جعل مثل هذه الأمور تهون في نفوسنا. فأرى أن هذا حرام، وأنه يجب علينا مقاطعة هذه الأفران التي تفعل مثل ما قال السائل، وكذلك يجب على أصحاب المكتبات أن يمتنعوا من بيع هذه الكروت التي فيها التهنئة بعيد كفري لا يرضي الله ورسوله ولا المؤمنين. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: من المقرر في عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم لا يشهدون لأحد بجنة ولا بنار إلا من شهد الله له ورسوله، فهل يدخل اليهودي والنصراني إذا قتل أو مات في ذلك فلا نقول بأنه من أهل النار، أم أن الأمر مختلف؟ أرجو توضيح الحكم.
أولا، لا بد أن نعلم أن الشهادة بالجنة والنار لا تكون إلا لمن شهده له الله ورسوله، لا تكون الشهادة بالجنة والنار إلا لمن شهد الله له ورسوله بذلك. والشهادة نوعان: النوع الأول أن يشهد الرسول عليه الصلاة والسلام لشخص بعينه، فهذا نشهد له سواء بجنة أو بنار، وكذلك لو شهد الله لشخص بعينه أنه في جنة أو النار فهو في النار، نشهد بعينه. مثال من شهد الله له في النار بعينه: أبو لهب عم الرسول عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى فيه: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل المسد. ومثال من شهد الله له بالجنة أبو بكر على تفسير قول الله تعالى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. فإن كثيرا من المفسرين فسرها بأبي بكر الصديق رضي الله عنه. فإن استقام هذا التفسير وأنها لأبي بكر بعينه ولكن العبرة بعموم اللفظ، وإلا فقد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وشهد له بأنه صديق لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم هو وأبو بكر وعمر وعثمان على جبل أحد بعد الوقعة. أتدرون ماذا صنع الجبل؟ اهتز، جبل أصم اهتز لأقدام هؤلاء الأربعة البررة: رسول الله، أبو بكر، عمر، عثمان. فقال له: أسكت أو أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيد. هذا الذي شهد له الله ورسوله بعينه نشهد له بعينه. والنوع الثاني شهادة بالوصف لا بالعين، فنشهد لكل مؤمن أنه بالجنة، لكل تقي أنه بالجنة، لكل مجرم أنه في النار، مجرم يعني إجرام كفر، لكل كافر أنه في النار. أما بعينه فلا نشهد له، لكن من مات معلنا بالكفر ومحاربة الإسلام فلا شك أن الإنسان يكاد يتيقن أنه من أهل النار، لكنه لولا أن يخاف من أن يؤاخذ بفلتات لسانه لشهد. ثم نقول: يا أخي، شهدت أو لم تشهد؟ إن كان من أهل النار فهو من أهل النار ولو شهدت له بأنه بار، وإن كان وإن لم يكن من أهل النار، نعم، فلو شهدت أنه من أهل النار ألف مرة لم يكن من أهل النار، وليس هناك لزوم. لكن لا شك أنه يغلب على الظن إن لم يتيقن الإنسان أن من مات على الكفر ومحادة الله ورسوله فهو في النار، لكن الإنسان يخشى من فلتات اللسان والشهادة، لأن الله يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. نعم.
سائل نقول: أحمد إليك الله يا فضيلة الشيخ على أن من الله علي بالهداية، وإنني تائب إلى الله، ومن شروط التوبة رد المظالم إلى أهلها، وأنا عازم على رد المظالم إن شاء الله إلى أهلها، ولكن هناك ثم مشكلة، وهي أنني قدرت مبلغا من المال عن تلك المظالم، ولكن توفي بعض أصحاب هذه المظالم، هل أعطيها للورثة؟ وكيف أقسمها عليهم؟ وهذا يا فضيلة الشيخ لا أقدر عليه بسبب أمور كثيرة، خوفا من الإحراج ومن الكلام الذي يحدث بعد ذلك، فيا والدي هل لي أن أنفقها في سبيل الخير وأكون بذلك قد برئت؟
نعم. أقول: أهنئك على ما من الله به عليك من التوبة والإقبال إلى الله، وأسأل الله أن يثبتني وإياك والسامعين على الحق. وأما الأموال فلا بد من إيصالها إلى أهلها ما داموا معلومين، أو لهم ورثة معلومين، أو لهم ورثة معلومون، ما داموا معلومين أو لهم ورثة معلومون فلا بد من إيصالها إليهم. أما إذا كنت نسيتهم أو لا تعلمهم أصلا أو أيست من وجودهم والعثور عليهم فتصدق بذلك عنهم. ولكن إذا كانوا معلومين أو قد ماتوا وعلم ورثتهم، فقد يشكل على الإنسان أن يذهب إليهم ويقول: هذه أموال أخذتها منكم بغير حق، فاقبلوا توبتي وخذوها. قد يكون هذا من الصعب، وقد يلقي الشيطان في قلوبهم أنك أخذت أكثر مما أعطيت. فمثل هذا انظر إلى رجل تثق به عاقل صاحب دين، قل له: يا أخي، القضية كذا وكذا، ولفلان كذا أو لورثة إن كان قد مات، وهو إن شاء الله تعالى سيكون عونا لك على إبراء ذمتك، يتصل بمن له الحق ويقول هذا الإنسان ابن حلال تاب إلى الله وكان قد ظلمكم بكذا وكذا من المال وهذا المال، تبرأ الذمة. لأن العلماء يقولون المال المعلوم صاحبه لا بد من إيصاله إلى صاحبه. يعني مثلا لو وجدت عشرة ريالات من السوق، من تكون له؟ لك ملك، لأنها لا تتبع همة وسط الناس ولا يهتمون بها عشرة ريالات في الوقت الحاضر. لكن لو كنت تعلم من هذه العشرة سقطت من فلان، وجب عليك أن توصلها إليه. بل لو وجدت ريال واحد سقط من شخص تعرفه وجب عليك أن توصله إليه. وإذا كان لا يساوي، مثلا أنت عرفت أنها سقطت من واحد سافر للرياض وهو ريال، تعرف سقط من مخباتي أمامك لكن ركب السيارة قبل أن تنبهه وسافر للرياض، إيش تعمل؟ سافر للرياض والتذكرة كم التذكرة؟ ها؟ للرياضة ذلك فوق مين؟ رايح جاي كم؟ ها؟ 120 رايح جاي، وفي الرياض تكاسي بخمسين ريال من المطار إلى صاحبه إن وجده. فمثل هذا في صعوبة. طيب هل يمكن أن تهاتفه؟ لا دقيقة، مو بريال نص، بريال نص دقيقة، بريال قط. الظاهر مثل هذا إن شاء الله أنها مما جرت العادة بالتسامح به، تصدق به عنه، نرجو الله أن يبرئ ذمتك. لكن إذا لقيته يوما من الدهر بلغه، قول الله قضية كذا وكذا، وأنا وجدت أني إن ركبت التجارة وجيت إليك أكلت 200 ريال أو أكثر، وإن تكلمت الهاتف، نعم يمكن ما ألقاك أول مرة، بعد يقول لك الصبيان يبنشونك، وهذه مشكلة بعد جرتنا إلى مشكلة عند الناس الآن، تزهم ثم يرفع السماعة الصبي، هم من يبلشك، هم من هات وين أبوك، بابا ما في، وين ما ماما ما في، طيب ما تتعب. وبعضهم اللي قلت الصبيان صار السلام عليكم، قال السلام عليكم، وين بابا وتعبك. ولهذا يجب أن الإنسان يلاحظ هذه المسألة، لا يجعل التلفون بمتناول الصبيان، لأنه يتعب الزاهم، يروح عليه الوقت، ضيع عليه الوقت، ولا ينال بغيته. إن شاء الله أن بعض الأحيان نزهم على الناس ثم يقابلونها الصبيان، نعم ما نتخلص منهم، أخيرا نيأس ونترك المكالمة، وهذا مو طيب. هذا يجب أن يلاحظ الإنسان غيره، ربما يكون في بلد آخر خسر مثلا ريال وريالين. نعم.
سائل يقول: فضيلة الشيخ، أتيت من مكان بعيد أرجو أن أجد إجابة لسؤالي، وهو أني قد تزوجت فطلبت الزوجة الطلاق بحجة أنها لم تعش في ترف، لأني شاب وطالب ميسور الحال، وطلبها للطلاق كان في غير محله، وأنا لا أريد الطلاق لأنها حامل. شيخنا، هل إذا طلبت الطلاق هل من حقي استرجاع المهر؟ ثم إن المهر كان من صدقات الناس، هل لي بعد قبضه أن أتصرف فيه، أم علي أن أرجعه إلى الجهات التي قد أخذته منها، مع أني مديون وديوني لا يعلمها إلا الله، أفدني مشكورا.
أقول: إذا أمكن الصبر وعدم إجابتها فهو أفضل، وذلك لوجهين. الوجه الأول أن بعض النساء إذا حملت أصابها الكراهية لزوجها، تكره زوجها ولو كانت معه سنين، فليصبر عليها حتى يزول الوحم، وربما ترجع إلى طبيعتها ويزول ما في قلبها. وكذلك ربما مع التمرن وإذا ولدت وعرفت أنها الآن بقيت لا بد أن تبقى عند زوجها ربما يزول ما في قلبها. فأرى إذا كان قد رغب فيها في خلقها ودينها أرى أن يصبر عليها وييسرها حتى تهدأ الأمور، وبعد الوضع ينظر إذا كان لا يمكن البقاء فلا بأس أن يطلب حقه. لأن امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعيب عليه من في خلق ولا دين، خلوق ودين، وهو ممن شهد له الرسول بالجنة عليه الصلاة والسلام، ولكني أكره الكفر في الإسلام، يعني ما أطيق. فقال لها: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فدعاه وقال له: خذ الحديقة وطلقها. فأخذها وطلقها. فمشورتي لهذا الرجل أن ينتظر حتى تضع، وربما تتبدل الأوضاع ما دامت قد أعجبته في دينها وخلقها، وإذا لم تستقم الحال فلا حرج عليه أن يطلب حقه الذي أعطاه كله من الهدايا والصداق وغير ذلك. وإذا رجع إليه فهو له، لأنه أخذه بحق، وإذا أخذه بحق ملكه، فهو حين أخذه للزواج ملكه، فإذا رد عليه فهو ملك، لا يجب عليه أن يرده على من أخذه منه. نعم.
سائلة تقول: فضيلة الشيخ، أنا امرأة قد تزوجت وعمري 17 سنة من زوج فاسد، ونظرا لصغر عقلي وغشمي راودني عن نفسي في نهار رمضان ونحن صيام، وبعد مدة غير طويلة تطلقت منه، ثم تزوجت برجل ملتزم فأخبرته بهذا الأمر فقال: عليك أن تصومي 2 شهرين متتابعين، ولكن لن أسمح لك أن تصومي ما دمت زوجة لي لأني لن أستمتع بك، فما الحل يا شيخنا رحمك الله وأعانك؟
نسأل الله له الهداية. أول نسأل هذه المرأة: هل إنها ظنت أنه حرام أنه حلال إذا طلبه الزوج وألح؟ يعني هل هي تظن أن الجماع في نهار رمضان لمن وجب عليه الصوم حلال إذا ألح به الزوج؟ إن كانت كذلك فليس عليها شيء، لأنها جاهلة. وقد قال الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فقال الله تعالى: قد فعلت. فإن قالت إنها تعلم أنه حرام وأنه لا يستباح بإلحاح الزوج، نسأل مرة ثانية: هل أكرهها على ذلك بأن أخذها غشما وجمعها؟ إن قالت نعم قلنا: لا شيء عليك. وإن قالت لا بل هي مطاوعة، يقول: الآن وجب عليها كفارة وهي عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام 2 شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فإطعام 60 مسكين. هنا تأتي المرحلة الثانية، وهي مرحلة الزوج الثاني. الزوج الثاني جزاه الله خيرا أتاها بأن تصوم 2 شهرين متتابعين، ولكن يقول: لن آذن لك وأنت لي زوجة. إذن لا تستطيع، هي الآن لا تستطيع، فما الواجب؟ تنتقل للمرتبة الثالثة وهي إطعام 60 مسكينا.
يمكنك الآن أن تقلب الشريط.